بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 34 من كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد بن نعيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. سبق قول الله جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم أضاف إلى ذلك بعض الآيات، ومنها قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ففي هذه الآية بين جل وعلا أن الطلب الذي هو المسألة ومنه طلب الرزق أنه يجب أن يكون من الله جل وعلا وحده، وعطف العبادة على ذلك مما يدل على أن هذا عبادة، ولهذا قدم المعمول مما يقتضي الحصر، وابتغوا عند الله الرزق، وهذا يدل على وجوب ابتغاء الرزق عند الله فقط، ولا يجوز أن يطلب من غيره، لأنه جل وعلا هو رب العباد وهو الذي يتولى أرزاقهم وحده. هذا يدلنا على أنه عبادة، طلب الرزق من الله عبادة يثاب عليه، وطلبه من غيره يكون شركا بالله جل وعلا. والرزق الذي يطلب ليس معنى ذلك الأسباب التي يرتبها ربنا جل وعلا على المسببات، وإن كان كل شيء بأمره، ولكن لا يجوز للإنسان يعتمد على السبب، على أنه هو المؤثر وهو الذي يتحصل به ما يطلبه، وإنما يفعل السبب على أنه سبب جعله الله سببا، ولو شاء جل وعلا لعطله ولا لم يأتي الأثر الذي يترتب عليه إلا بمشيئة الله جل وعلا. وإنما المقصود أن الإنسان يفعل السبب الشرعي الذي أمره الشارع به، ويعتمد على الله جل وعلا في حصول المطلوب، في حصول ما يطلبه يعتمد على ربه جل وعلا. وكثيرا ما يتخلف المسبب عن سببه، يتخلف إذا أراد الله جل وعلا. فقوله: فابتغوا عند الله الرزق، الابتغاء هو الطلب، ويكون بالمسألة، ويكون بالفعل، ويكون باتجاه القلب، فتجتمع هذه الأشياء عند الإنسان المؤمن، تجه قلبه إلى ربه ويفعل السبب ويعتمد عليه، ويجعل ذلك يحتسبه ثوابا عند الله جل وعلا يجزيه على ذلك. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فهنا عطف عام من على خاص كما سبق في الآية الأولى، إن العبادة أعم من ابتغاء الرزق، فابتغاء الرزق جزء من العبادة، ابتغاء الرزق عند الله جزء من العبادة، العبادة تكون واعبدوه من عطف العام على الخاص. فهذه نظير الآية الأولى، وهي تدل على وجوب حصر الطلب المسألة، حصرها في الله جل وعلا، سواء كانت حصر الدعاء في الله جل وعلا، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة، والآية في دعاء المسألة واضحة أنه أمر بابتغاء الرزق عند الله. نعم.
قال: وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يأمر تعالى عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فتقديم الظرف يفيد الاختصاص. وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر الله بها. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، لأنه المالك له، وغيره لا يملك شيئا من ذلك. واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. واشكروا له أي على ما أنعم عليكم، إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازى كل عامل بعمله. وقوله تعالى:
مما يستفاد من الآية أيضا أن الرزق الذي ينعم الله جل وعلا به على عباده يجب أن يكون عونا على الطاعة، فإن لم يستعمل بذلك فإن الإنسان مستحق لعذاب الله جل وعلا، ويكون وضعه غير صحيح، لأنه لم يخلق لذلك، وإنما خلق ليعبد الله ويستعين برزق الله جل وعلا على طاعته. والوضع الذي يكون على غير ذلك يكون على غير أمر الله، ويكون مسخطا للرب جل وعلا. فيجب هذا على العباد عموما، أن يكون هذا وضعهم، هذه حالتهم، يكون في حصول الرزق لهم متعبدين به لله جل وعلا، طائعين به لله، متقوين به على التقرب إليه. وهذا يدخل في هذا المعنى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لأن الصحة والفراغ ما تدوم للإنسان، فمعنى ذلك أنه يجب أن يستعمل الإنسان صحته وفراغه، وهذا من أعظم الرزق ومن أعظم النعم التي ينعم بها الرب جل وعلا على عبده، يجب أن يستعملهما في طاعة الله جل وعلا، وفي اكتساب الطاعات، في اكتساب الأجر، في حصول الباقيات الصالحات التي تبقى عند الله جل وعلا. هذه الآية تدل على ذلك.
وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
قوله جل وعلا: ومن أضل، ومن هنا استفهام، والاستفهام هذا معناه أنه ليس هناك ضلال، استفهام يدل على أن من فعل هذا الفعل قد تناهى في الضلال، وليس وراء هذا الضلال ضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهذه صفة كل مدعو بدعاء لا يستطيع تلبيته وإجابة المطلوب فيه، سواء كان حي أو كان ميت، وسواء كان عاقلا أو كان جمادا، فإن معنى من لا يستجيب له يعني أنه لا يحصل له الرد ويحصل له الالتفات والاهتمام بدعوته. أما حصول الشيء المطلوب فإنه لا يحصل من هؤلاء، مستحيل حصوله. وهذا يكون في من كان غائبا غالبا، ويكون في من كان ميت. أما من كان حاضرا فهو إما أن يكون طاغوت من أكبر الطواغيت، يعني مثل الشيطان الذي يدعو الإنسان إلى أن يعبده يغره ثم يتبرأ منه فيكون كاذبا، وإن استجاب له، ولكن الاستجابة الحقيقية إذا سأله الله قال له هذا يدعوك، هذا يعبدك، ويقول للمعبود اطلب ما كنت تطلبه من هذا المعبود، فهنا تكون الإجابة، والإجابة بالتبري ولعن كل واحد الآخر، يتبرأ منه ويلعنه ويصبح له عدو ويصبح كافرا لفعله. وهذا ضلال متناهي، ليس بعده ضلال. ولهذا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والاستجابة يوم القيامة ليست في حصول المطلوب، وإنما هي بالعكس، يستجيب له يوم القيامة بأن يلعنه ويتبرأ منه ويكفر به ويصبح عدوا له، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى في قصة إبراهيم ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا. هذا لأنه استعمل النعم واستعمل حياته في غير ما خلق له، بل عكس القضية تماما، فصار هذا جزاؤه، استحق ذلك. وهذه الآية عامة في كل مدعو من دون الله، فإنه لن يستطيع الإجابة الحقيقية، ولا يتحصل الداعي على حقيقة دعوته ويطلع على حقيقتها إلا يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة اطلع على ذلك تماما وعرف أنه ليس عنده إلا خسران وليس عنده إلا الضلال، فهذا هناك تكون الحسرة، ويتبين له أنه في سعيه وفي عمله متبعا للشيطان ومبتعدا عن ربه جل وعلا الذي خلقه لعبادته. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني في هذه الدنيا غافلون عن دعوتهم، لأنهم إما غائب وإما ميت وإما جماد لا يدري ماذا يدعى، يعني حجر أو شجر أو نهر أو كوكب أو غير ذلك من المخلوقات، غافل لأنه مسخر في شيء يسير فيه مطيعا لله جل وعلا، ما يدري عن الذي يدعوه، ما يدري عنه شيء، غافل عنه. أما إن كان من العقلاء فإن كان صالحا فهو لا يرضى بهذا ويكفر بذلك في الدنيا قبل الآخرة، ولكن إذا كان ما يطلع فهو لا يعلم، وإنما يسأل يوم القيامة. ولهذا يسأل الله جل وعلا الملائكة يوم القيامة عمن يدعونهم، فيقول إذا حشرهم وجمعهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فيسأل المعبود قبل العابد فيقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، التي أمرتهم بعبادة بهذه العبادة. وكذلك الآيات الأخرى التي تبين هذا المعنى. فالمعبود غافل، لأنه إما أنه يشتغل بطاعة الله وتسخير الله جل وعلا، أو أنه ميت ما يدري عن داعيه شيئا ولا يحس به، أو أنه جماد كذلك لا يحس ولا يشعر، ما عنده شعور ولا عنده إحساس. فإذا كان يوم القيامة وحصحص الحق، هناك يتبين لهذا الداعي أنه من أضل خلق الله، بل هو أضلهم كما في هذه الآية، ومن أضل. وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني إذا الحشر هو الجمع، والمقصود بالحشر إحيائهم بعدما ماتوا ثم جمعهم في مكان واحد على الأرض. والحشر يدل على الجمع الذي يكون بقوة ولا يكون لهم فيه اختيار. حشر الناس لا اختيار لهم في ذلك، فإنه من الله جل وعلا، ويكونون خائفين أشد الخوف. وهذا الذي ينذرنا ربنا جل وعلا، ينذرنا إياه كثيرا ويخوفنا هذا اليوم، ويخبر أنه يوم ثقيل على الكافرين، ويخبر أنه إذا جاء ذلك اليوم أن كل مرضعة تذهل عما أرضعت، وأن ذات الحمل تضع حملها، وأنك ترى الناس سكارى كأنهم سكارى وما هم بسكارى، ولكنهم يخافون عذاب الله، ولكن عذاب الله شديد. وفي ذلك اليوم هناك يتبين من هو المالك، من هو الذي يتصرف، من الذي بيده الأمر كله، وأن كل الخلق ليس عندهم شيء، كلهم ضعفاء، كلهم تحت قهره داخلين، كل واحد منهم يأتي ربه فردا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، وهو خائف أشد الخوف. حتى إن الرسل يخافون في ذلك اليوم، رسل الله جل وعلا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كان الذي يزعم أنه يقربه إلى الله زلفى، وأنه يتوسط له، وأنه يشفع له، يكون عدوا له، معاد له. ومعلوم أن العدو ما يريد نفع عدوه، بل يريد ضره، يضره. كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم يعني بدعائهم الذي يدعونه كافرين. وهذا يدلنا على أن الدعاء عبادة، لأنه ذكره في الآية الأولى في لفظ الدعاء، ومن أضل ممن يدعو. وفي الآية الأخرى التي تليها ذكر أنه عبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني الدعاء الذي سبق أنهم يدعونه. فدلت الآية صراحة بأن الدعاء عبادة، بل هو أفضل العبادة وخيرها كما سبق. وهذه الآية من أوضح الأدلة على بطلان دعوة غير الله، وأنها ضلال، بل ضلال متناهي ليس بعدها ضلال. نعم.
قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، نفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب له وأنه غافل عن داعيه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا بعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا تبرأنا إليك منهم يا ربنا. كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ابن جرير ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن. وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة.
هذا فرد من المجاميع الكثيرة التي تعبد عيسى وأمه وعزير، وإنما هو مثال فقط مثال. والمقصود الآية تعم كل معبود من دون الله، كل مدعو يدخل فيها، لأن ربنا جل وعلا في كلامه يخاطب الخلق عموما، يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة من أولهم إلى آخرهم. كل ما وقع شيء من العبادة لغير الله جل وعلا فهو داخل فيها. ولكن عادة السلف أنهم ينصون على الشيء الظاهر المعروف للسامع الذي يسمع قولهم، ومرادهم بهذا أن يقيس عليه ما هو داخل فيه من نظائره الكثيرة فيتنبه لذلك. وهذا جاء تفصيله في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها التفصيل ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه وكذلك مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وذكر حديث الشفاعة، ثم قال فيأتي الله جل وعلا، يعني يأتي إليهم وهم وقوف في الأرض، كما قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. فيأتي الله جل وعلا ويخاطب الناس كلهم عموما، خاطبهم ويسمعون قوله جل وعلا، فيقول يا عبادي أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ ما الجواب؟ الجواب أنهم يقولون بلى يا رب. فيؤتى بكل معبود عبد في الدنيا يؤتى به على هيئته، أما إن كان المعبود ملكا أو نبيا مثل عيسى أو رجلا صالحا من عباد الله فإنه يؤتى لشيطان على مثاله الذي كانوا يعبدونه أو يتخيلونه، لأن الشيطان هو الذي أمرهم، وهم في الواقع عبادتهم وقعت عليه. أما عباد الله من الملائكة ومن الأنبياء والصالحين فهم براء من ذلك، لا يرضون به بل يكفرون به. فيؤتى بشياطين على ما يتخيله ذلك العابد في الدنيا، ثم يقال لهم اتبعوهم، اتبعوهم بلا حساب، ما في محاسبة هنا لهؤلاء، هذا هو حسابهم أول شيء، فيتبعونهم إلى جهنم يلقون فيها جميعا، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، معهم المنافقون، فيأتيهم الله، وذكر بقية الحديث. والمقصود هنا قول الله جل وعلا في هذا الحديث: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتوله في الدنيا؟ فالذي كان يدعو شيئا في الدنيا ويجعله واسطة له عند الله يؤتى به في ذلك اليوم، أو يؤتى بالشيطان الذي سول له هذا وأمره به إذا كان ذلك المدعو صالحا من عباد الله جل وعلا. ثم يقال له: اتبعه إلى ما يريدك إليه. وبئس الورد المورود، يكون هؤلاء قادتهم إلى جهنم، نسأل الله العافية.
ثم قال: يقول تعالى ذكره: قالت الملائكة الذين كانوا هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى: تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم، أنت ولينا من دونهم. انتهى. قلت: وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب، كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: الصلاة لغة الدعاء. وقد قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآيتين. وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مس الشر.
وقال: قل من ينجيكم.
وقال: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. وقال: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وقال: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، الآية. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الآية. وفي حديث أنس مرفوعة: الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث الصحيح: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي آخر: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه.
هذا الحديث وإن كان فيها ضعيف، مثل الدعاء مخ العبادة، مثل قوله ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، هذه ضعيفة، ولكن ليس المقصود الاعتماد على ذلك، وإنما المقصود الاستشهاد بهذا. وما زال العلماء رحمهم الله يستشهدون بالضعيف، ولكنهم لا يعتمدون عليه، وإنما إذا كان متفقا مع الصحيح في المعنى فإنه يكون شاهدا، لأنه قد يكون أوضح في العبارة وأبين، فيكون شاهدا لذلك. وأما قوله إن الصلاة هي الدعاء في اللغة، فالمقصود بها في لغة العرب الذي نزل به القرآن، وليس المقصود بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول الصلاة، لأنه جعل الصلاة على أشياء مخصوص تشمل الدعاء وتشمل القيام والركوع والتكبير، ولهذا تعرف الصلاة بأنها أفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، فهو شيء خاص. ولكن الأصل فيه أن الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، المراد بقوله وصلي عليهم يعني ادعو لهم. الصلاة هنا الدعاء، وهي مأخوذة من هذا لأنها في الواقع دعاء. القيام يكون دعاء عبادة، والركوع دعاء عبادة، والسجود دعاء عبادة، والقراءة والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وكل ما فيها يكون دعاء. إلا المسألة إنما يقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وما أشبه ذلك، فهذا دعاء مسألة ويلزم منه دعاء العبادة، لأن السائل يلزم أن يكون خاضعا ذالا خائفا راجيا، خائفا من ذنوبه راجيا ثواب ربه، وهذه هي العبادة. أما دعاء العبادة كونه يقوم ذالا لله ويركع ويسجد ويقرأ ويكبر ويهلل، فإنه بهذه الأفعال يطلب من الله الإثابة ويهرب من عذابه بذلك. وهذا هو السؤال وهو الطلب في الحقيقة، فكل فعل يفعله الإنسان يريد التقرب به إلى الله فهو داخل في هذا. نعم.
وقوله سلوا الله كل شيء، وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض،
كذلك هذا الحديث أيضا ضعيف، ولكن مثل ما قلنا ليس هذا للاعتماد، وإنما هو للاعتضاد، يعتضد به ولا يعتمد عليه. نعم.
وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع، الحديث
الشسع هو ما يدخل فيه أصبع الرجل في النعل من النعل، إذا انقطع، وكذلك السير الذي يكون فوق القدم إذا انقطع، يسأل الإنسان ربه تصليح إصلاح أو بدله، والمعنى أنه يسأل كل شيء. وجاء في كلام السلف أنهم يقولون اسأل ربك حتى ملح العشاء، حتى ملح عشاك الذي يكون مبتذل ويكون موجود، والمعنى اسأل ربك كل شيء، كل ما تريده وكل ما تحتاجه توجه إلى ربك في طلبه جل وعلا، لأنه هو الذي يملك كل شيء. أما الخلق فهم لم يكن شيئا ولن يتحصل على أيديهم لك إلا ما أراده الله جل وعلا، فهو الذي يسخرهم ويجعلهم أسبابا، وسؤاله يهيئ هذه الأمور كلها، ويكون عبادة، ويكون الإنسان ممتثلا لأمر ربه جل وعلا بذلك، ويكون مطيعا وعابدا، ويكون في حصول ذلك جاء من الطريق الصحيح الشرعي، لأن الرزق ما هو ما من طريق محرم يكون الإنسان معاقب عليه، وما هو ما من طريق شرعي يثاب عليه الإنسان ويحمد على فعله. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية،
يعني أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. نعم.
رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. وحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، الحديث
يعني الحديث في هذا كثيرة جدا، حديث السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل ربه ويستغفره ويتوب إليه، ما يفتر عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ويأمر الناس بهذا، يأمرهم، يحضهم على هذا الشيء. نعم.
وحديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخالفا. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي المصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصلح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك
لا، ومنه العبادة، يعني دعاء العبادة كالركوع والسجود. أما دعاء المسألة فمثل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، هذا دعاء مسألة، اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك قوله رب اغفر لي وارحمني واهدني إلى آخر، هذا دعاء مسألة. وكذلك التشهد، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخر، دعاء مسألة. ودعاء العبادة في الصلاة أكثر، دعاء العبادة في الصلاة أكثر. نعم.
فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول مرة يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية
ادعو الله أو ادعو الرحمن، يعني أنه إذا دعوت الله باسم من أسمائه فأنت على حق وعلى صواب وعابد لله جل وعلا. ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني أي اسم تعلقت به ودعوت الله جل وعلا به فهو من الأسماء الحسنى التي شرع الله جل وعلا لك أن تتعلق بها وتدعوه وتعبده بها.
ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى.
الأول صح. نعم.
وهذا من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن، المطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. ثم قال إذا عرف هذا فقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ولهذا أمر بإخفائه.
ما الذي يخفى هو دعاء المسألة، تخفاؤه. دعاء المسألة هو الذي يكون خافيا، لأن السلف رضوان الله عليهم يحرصون على أن يكون عملهم بينهم وبين ربهم فقط، فيخفون السؤال. لهذا جاء في وصف ذلك أن دعاءهم كان خفتا، بينهم وبين ربهم جل وعلا ما يظهرونه، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص وامتثالا لأمر الله وخفية، يعني خفى، وجاء أيضا وخيفة يعني خوفا، خوفا أن يكون الإنسان لا يقبل عمله أو يعاقب على ذنبه، ويكون بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه ويرجو ثواب ربه جل وعلا. وكان أحدهم يكون في فراشه بجوار زوجته وهو يسأل ربه ويتضرع إليه ويبكي وهي لا تشعر، لا تشعر بذلك، مبالغة في إخفاء عملهم، لأن هذا أقرب للإخلاص الذي يكون خالصا لله جل وعلا، خلاف الذين يحبون أن يظهروا أعمالهم، بل يطلبون ذلك ويميلون إليه، فإن هذا العمل قد يكون حابطا لأنه أريد به وجوه الناس، وما أريد به وجه الناس وثناؤهم فإنه لا يقبله الله جل وعلا، إنما يقبل الشيء الخالص له الذي لا يدخله إرادة النفوس وحظوظها الدنيوية، ما يدخل فيه حظوظ النفس الدنيوية، وإنما يكون تعبدا خالصا لله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا في الأمم كلها الذين قبلنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا أمر الله، مخلصين له الدين، الدين كله يكون خالصا لله جل وعلا. نعم.
قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم.
إيش كان المسلمون؟
ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقة
إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب فسر كلمة أجيب بأنه أثيب، وفسر بأنه أعطي، فإذا كانت بمعنى أعطيه فيكون الدعاء دعاء مسألة، وإن فسرت بمعنى أثيبه فيكون الدعاء دعاء عبادة. والآية تعم هذا وهذا، وليس أن هذا يعني يحتمل يكون معناها المسألة ويحتمل يكون معناها العبادة، بل كلاهما داخل فيها، لأن دعاء المسألة عبادة، ودعاء العبادة كذلك عبادة، من أفضل العبادات، والله جل وعلا يطلب من الخلق ذلك. ولهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بفعله وبقوله، وكذلك الصحابة الذين تعلموا العلم وتلقوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، واستعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، وهي باقية على الوضع اللغوي.
هذا عن قول المجاز، إذا قيل أن المجاز أنه موجود، والصواب أنه أن المجاز هذا محدث لم يعرفه أهل اللغة الذين تكلموا فيها وتواضعوا عليها، وإنما جاء به الأعاجم الذين جاءوا بعد فساد اللغة، فساد الألسنة، فسموها مجازا، وزعموا أن أصل الوضع وضع على الحقيقة ثم نقل إلى هذا الشيء، وهذا يحتاج إلى دليل، ولن يستطيع الإنسان يأتي بدليل على هذا. وقالوا مثلا قوله جل وعلا جدار يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، الأصل أن الإرادة للعاقل فقط للإنسان، هذا الذي وضعت عليه اللغة، ثم نقل ذلك من باب الاستعارة فجعلت الإرادة للجدار من هذا الباب، من باب الاستعارة، وهو من المجاز، من نوع المجاز. يقال لهم من أين لكم؟ الجدار له إرادة تناسبه، وكل شيء له إرادة، فميله هذا الإرادة، وهو الذي يفهم من اللغة، عندما يميل ويعيد فيسمى إرادة له. وكذلك قوله واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون.
فضلك اقرأ الشريط.